لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء مؤسسة كامبوس بيوميديكو، وللمناسبة القلب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أعلم مدى صعوبة القيام بعمل في مجال الصحة اليوم، لا سيما عندما يكون الهدف كما يحدث في عياداتكم ليس فقط المساعدة وإنما السعي لتزويد المرضى بأنسب العلاجات، ولا سيما عندما تقومون بذلك بمحبة كبيرة تجاه الأشخاص. إن وضع المريض قبل المرض هو أمر جوهري في جميع مجالات الطب، إنه أمر أساسي لعلاج يكون بشريا حقا ومتكاملا حقا. هذا ما شجعكم عليه الطباوي ألفارو ديل بويرتو، أن تضعوا أنفسكم كل يوم في خدمة الإنسان بأكمله، وأنا أشكركم على ذلك. تابع البابا فرانسيس يقول: إن محورية الشخص هي التي هي أساس التزامكم في المساعدة، وإنما أيضا في التربية والبحث ساعدكم على تعزيز رؤية موحدة وتآزرية، رؤية لا تضع الأفكار والتقنيات والمشاريع في المقام الأول، وإنما الإنسان بشكل ملموس، المريض الذي ينبغي معالجته من خلال معرفة قصته وخبرته المعاشة وإقامة علاقات ودية تشفي القلب. إن محبة الإنسان لا سيما في حالة هشاشته التي تتألق فيها صورة يسوع المصلوب هي ميزة الواقع المسيحي ولا يجب أن تضيع أبدا. لذلك علينا أن نضع العناية الشخصية في المحور بدون أن ننسى أهمية العلم والبحث، لأن العناية بدون علم هي عبث، كما أن العلم بدون عناية هو عقيم. هذان الأمران يسيران معا، ومعا فقط يجعلان الطب فنا، فنا يشرك العقل والقلب ويجمع بين المعرفة والشفقة والاحتراف والتقوى والكفاءة والتعاطف. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكركم على لأنكم تعززون تنمية البشرية للبحث. غالبا ما يتم للأسف اتباع طرق مربحة لتحقيق الأرباح، وننسى أنه قبل الفرص الربح هناك احتياجات المرضى، إنها تتطور باستمرار، ولذلك فمن الضروري أن نستعد لكي نواجه الأمراض والمشاكل الجديدة. أفكر من بين أمور أخرى في العديد من المسنين والأشخاص الذين يعانون بسبب أمراض نادرة، بالإضافة إلى تشجيع البحث، أنتم تساعدون أيضا الأشخاص الذين ليس لديهم الوسائل الاقتصادية لدعم نفقات الدراسات الجامعية، وتواجهون تكاليف كبيرة لا تستطيع الميزانية العادية تحملها. فكروا بشكل خاص في التزامكم في مركز مكافحة فيروس الكورونا وقسم الطوارئ ودار رعاية المسنين. تابع لو الأقدس يقول: جميع هذه الأمور جيدة، ومن الجميل أن نواجه المزيد من الأمور الملحة مع انفتاح أكبر من أي وقت مضى. من المهم أن نقوم بذلك معا، وأشدد على هذه الكلمة البسيطة والتي يصعب عيشها في الوقت عينه: معا. لقد أظهر لنا الوباء أهمية التواصل والتعاون في مواجهة المشاكل المشتركة معا. إن الرعاية الصحية ولا سيما الكاثوليكية كانت وستحتاج على الدوام لأن تكون في الشبكة. إن هذا الوقت لم يعد مناسبا لكي نعيش موهبتنا بشكل منعزل، لأن المحبة تتطلب العطاء، وبالتالي يجب مقاسمة المعرفة ومشاركة الكفاءة ووضع العلم في متناول الجميع. العلم، تابع الحبر الأعظم يقول، أعني بذلك ليس فقط المنتجات العلم التي إذا قدمت وحدها تبقى مجرد ضمادات قادرة على أن توقف الشر ولكن لا أن تعالجه في العمق. هذا الأمر ينطبق على سبيل المثال على اللقاحات. من الملح أن نساعد البلدان التي لديها عدد أقل من اللقاحات، لكن يجب أن يتم ذلك بخطط بعيدة النظر لا يدفعها فقط تسرع الدول الغنية لكي تكون أكثر أمانا. يجب أن توزع العلاجات بكرامة وليس كصداقات شفقة. لكي نصنع الخير حقا علينا أن نعزز العلم وتطبيقه متكامل. علينا أن نفهم السياقات ونجدد العلاجات وننمي ثقافة الرعاية الصحية. هذا الأمر ليس سهلا، وإنما هو رسالة حقيقية، ولذلك أتمنى أن تكون الرعاية الصحية الكاثوليكية بهذا المعنى أكثر نشاطا كتعبير عن الكنيسة منفتحة وفي انطلاق. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أشجعكم على الاستمرار في هذا الاتجاه، إذ تقبلون عملكم كخدمة لإلهامات ومفاجآت الروح القدس الذي يجعلكم تتلقون خلال المسيرة بالعديد من المواقف التي تحتاج إلى القرب والرحمة. أصلي من أجلكم وأجدد لكم امتناني وأمنحكم بركتي، وأسألكم من فضلكم أن تواصلوا الصلاة من أجلي.
تعزيز مشاركة جميع الهيئات الكنسية كي يتمكن كل شخص من التعبير عن فكره بحرية تماما كما يريد البابا فرانسيس. هذه هي الدعوة التي وجهها بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسابالا إلى الكهنة قبل أقل من أسبوعين على افتتاح المرحلة الأبرشية للمسار السينودوسي في الأرض المقدسة والمرتقب في 30 من تشرين الأول أكتوبر الجاري. جاءت الدعوة في رسالة وجهها البطريرك بيتسابالا إلى الكهنة والرهبان والرهبات والمؤمنين العلمانيين، مسلطا فيها الضوء على المسيرة التي ستقود إلى سينودوس الأساقفة في روما عام 2023. قال غبطته إن الموضوع الذي تم اختياره لهذا الحدث الكنسي الهام من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة يعبر بوضوح عن نية البابا فرانسيس بألا تكون حياة الكنيسة مرتكزة حصرا على الإكليروس، بل ثمرة مشاركة من قبل جميع أعضائها. رغبة البابا إذن مضى يقول تتمثل في مشاركة تامة وكاملة من قبل جميع المؤمنين في الحياة الكنسية، وأكد أن المطلوب ليس صياغة وثائق طويلة ومفصلة، بل وضع خلاصة لهذا المسار السينودوسي كما يشدد البابا فرانسيس في الوثيقة التحضيرية. بعدها توقف البطريرك بيتسابالا عند الدور المركزي الواجب أن يقوم به الكهنة بصفتهم وسطاء بين الأساقفة والمؤمنين، ومن هنا لابد من دعوة كهنة الرعاية لأن يكونوا رواد هذه المسيرة وأن يلبوا نداء الحبر الأعظم، مفسحين المجال أمام مشاركة فاعلة من قبل مؤمني مختلف الرعاية، كما لابد أن تشهد المسيرة مشاركة الرعاية والجمعيات الرهبانية والأدهيرة التأملية والمعاهد الإكليريكية والشبان والحركات الكنسية والجمعيات والمهاجرين والعمال الأجانب. أشار غبطته إلى ضرورة أن تتاح الفرصة لكل مؤمن كي يقول ما لديه، إما ليعبر عن شكره وامتنانه أو عن ارتباكه وخيبات الأمل، لكنه اعتبر أنه من الأهمية بما كان ألا يصب المسار السينودوسي اهتماماته على المشاكل وحسب، لأن هذا الأمر قد يكون عقيما وبلا أي أفق، إذ ينبغي أن يكون هذا المسار بمثابة عملية إصغاء تنيرها كلمة الله. من هذا المنطلق تابع خطته يقول اتخذ قرار بالاقتداء بمثل تلميذي عماوس كما سبق أن أعلن البطريرك بيتسابالا في مقابلة صحفية. أوضحت الرسالة أن الاقتداء بهذا المثل يعني التوجه جسديا إلى المناطق التي ظهر فيها الرب يسوع وتسليط الضوء على المشاكل الراهنة، ورأى أنه من الضروري أن يكون اختبار الحياة مرتبطا بالكتاب المقدس الذي يمكن أن ينير المراحل الهامة من حياتنا وأن يعطيها بعدا وأفقا مختلفين. وكتب بطريرك القدس للاتين في رسالته إلى الكهنة أنه بغية مساعدتهم على التأمل في هذا المسار السينودوسي سترسل البطريركية نصا مرجعيا مرفقا بكتيبات واستمارات، كما ستعقد لقاءات على مختلف المستويات مع الشبان والعائلات، بالإضافة إلى زيارات ستنظم إلى المسنين في دور العجزة وإلى العمال الأجانب بغية الاطلاع على وقائع لم تكن معروفة في الماضي، وأكد أنه عوضا عن إطلاق الخطابات النظرية ينبغي أن تصغي الكنيسة إلى الأشخاص وتتعرف على خبراتهم التي يمكن التعلم منها. هذا ثم اعتبر غبطته أنه لا يمكن أن ننتظر من هذه المسيرة تبدلات جذرية أو ثمارا فائقة العادة، لأن هذه الثمار تأتي بعد زمن طويل وهي نتيجة عمل شاق ودؤوب. وأشار إلى أن سينودوس يمكن أن يحقق إنجازا رائعا إذا ما طبع بداية جديدة لنمط الطلاق كجماعة، حيث يشعر كل فرد بأنه جزء من حياة الآخرين، وحيث يتحد الجميع في شخص المسيح الذي هو قلب إيماننا والذي يعطي معنى لوجود الكنيسة في الأرض المقدسة ويغذي وينير المحبة التي تعضد حياة المؤمنين. المرحلة الأبرشية للمسار السينودوسي في الأرض المقدسة ستفتتح في 30 من الشهر الجاري وبشكل متزامن في الجليل وفلسطين والأردن وقبرص.
بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى الأبرشية من المسار السينودوسي للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة في الكنائس الخاصة، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأنبا بخوم النائب البطريركي لشؤون الإبرشية البطريركية للأقباط الكاثوليك ومسؤول اللجنة الأسقفية للأعلام وممثل الكنيسة القبطية الكاثوليكية في سينودوس الأساقفة. حدثنا فيها عن خبرة مختلف الكنائس الكاثوليكية في مصر في عيشها لهذا الحدث، وعن تفاعل ومشاركة المؤمنين، وعن المبادرات التي تم إعدادها لهذه المرحلة الأولى من الإصغاء إلى شعب الله والتشاور معه في الكنائس الخاصة حتى نيسان أبريل عام 2022. لنستمع إلى ما قاله.
أهلا بكم الفاتيكان نيوز القسم العربي، سعيد جدا أني أتبادل معكم خبرتنا البسيطة في بدء تفعيل المسيرة السينودوسية. بالأمس بالفعل الأحد 17 أكتوبر عديد من الإبرشيات في كنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر والكنيسة الكاثوليكية عامة ابتدأت المرحلة الأولى من السينودوس عن طريق القداس الافتتاحي، مثلا في إبرشية أبو قرآس بالمنيا كان في سيدنا الأنبا بشارة اللي افتتح عن طريق هذا القداس السينودوس في إبرشيته، كمان بإبرشية المنيا الأنبا باسيليوس، كمان ببرشية الجيزة الأنبا توما، كمان في الكنيسة اللاتينية المطران كلاوديو. واللي لاحظته في متابعتي للتقارير اللي اتصل لينا كمكتب إعلامي كاثوليك بمصر عن الافتتاح لهذه الإبرشيات مدى تفاعل الناس والاهتمام أيضا بالموضوع والمشاركة. وكمان يمكن الشيء اللي لمسني أكتر هو الإكليروس ازاي بالفعل متحمس لهذا السينودوس، وده طبعا تم بسبب عملية توعية كبيرة تمت مع كتير من الإبرشيات العديد منها والعديد من الآباء الكهنة والمهتمين. والمرحلة الجديدة اللي احنا هنبدأها في هذه الفترة هي لقاءات مع مندوبين من كل الرعاية علشان نسلمهم الوثيقة التحضيرية ونقوم بعملية شرحها وبالفعل نبتدي هذه المسيرة بعد القداس الافتتاحي. في بعض الإبرشيات أجلت هذا القداس الأسبوع القادم، وبعد كده إن شاء الله المسيرة هتبدأ في كل الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية في مصر. شخصيا شايف أن الأشخاص وكل المؤمنين عندهم الحماس الاهتمام أنهم فعلا يشاركوا، مش بس بإعطاء رأيهم ولكن يشاركوا أولا بالتوبة، يشاركوا ثانيا بالإصغاء، ثالثا يشاركوا من خلال لقاءات بنحيا فيها سوا علشان نسير سوا، نسير معا تجاه الكنيسة اللي ربنا بيطلبها مننا في الألفية الثالثة. أما بالنسبة للمبادرات أو للأشياء اللي بالفعل تم الاتفاق عليها علشان نكمل المرحلة الأولى من السينودوس اللي بيمتد حتى أبريل نيسان 2022، فبالفعل تم الاتفاق على تكوين لجان مركزية في كل إبرشية. هذه اللجان المركزية اتكونت بالفعل وهي بتضم الآباء الكهنة، بتضم علمانيين متنوعين حسب أعمارهم واهتماماتهم من داخل الرعاية، بتضم أيضا كل المسؤولين عن المؤسسات في الإبرشية والخدمات والاجتماعات المختلفة والأنشطة الرسولية، بحيث أن هذه اللجنة بتستقبل كل توصيات السينودوس ككتيب الوثيقة التحضيرية وكالفاديميكم اللي هو الأوراق المساعدة للعمل، وبتبدأ بدورها أن كل واحد بينقلها للمجال بتاعه وللمحيط بتاعه. يعني نقدر نقول عبارة عن خلية بتتوسع لخلايا أكبر وأكبر علشان نقدر نصل للجميع. فأول مبادرة هي بالفعل اللجنة المركزية لكل إبرشية، وبالفعل بعد تكوينها دلوقتي في بعض الإبرشيات عملت الاجتماع الأولي، والبعض إن شاء الله هيعمله الأسبوع القادم، وبعد كده بنعطي فترة لغاية شهر ديسمبر أو يناير بالكتير، وطلبنا أن يكون في عملية فيدباك لأول جزء من المرحلة الأولى من المسيرة السينودوسية. هنرجع إحنا كلجنة مركزية اللي هي بتضم كل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بنجتمع من جديد وبنشوف المرحلة الأولى إزاي صارت في أول شهرين ثلاثة، إيه هي الميزات، إيه هي العيوب، إيه هي التحديات، وعلشان نقدر نكمل مسيرتنا لشهر أبريل إن شاء الله بفعالية أكتر وبقوة أكبر.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي يوم أمس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وألقى عظة قال فيها: نحتفل بهذه الليتورجيا الإلهية وفي القلب غصة لما جرى الخميس الماضي في محلة الطيونة وعين الرمان الذي أوقع ضحايا وشرحى، فإننا نتقدم بالتعازي الحارة من عائلات الضحايا وندعو بالشفاء للجرحى، وفي الوقت عينه نستنكر أشد الاستنكار هذه الأحداث وما رافقها من مظاهر مسلحة استعملت بين الأخوة في الوطن الواحد. وأضاف: ليس شباب لبنان للتقاتل بل للتآخي، ليس للقتل والموت بل للنمو والحياة، ليس للتباعد بل للحوار، ليس للتجاهل بل للتعارف. الشباب المسيحيون مدعوونهم أيضا ليعرفوا حقيقة الإسلام وإيمانه وقيمه، والشباب المسلمون مدعوون ليعرفوا حقيقة المسيحية وإيمانها وقيمها. هذا هو جوهر العيش المشترك الذي يشكل ميزة لبنان ورسالته والتعددية في الوحدة ثقافيا ودينيا. وأشار غبطته إلى أن عائلات لبنان بكبارها وشبابها وأطفالها تعذبت وبكت بما فيه الكفاية، وما زالت تنتظر لتفرح بمستقبل أفضل وبالاستقرار. من أجل هذه الغاية كانت الثورة، إذ بدا للشعب اللبناني فشل الجماعة السياسية في نقل لبنان من التوتر إلى الاستقرار، ومن الهيمنة إلى الاستقلال، ومن الفساد إلى النزاهة، ومن القلق على المصير إلى الثقة بالمصير، ومن الحوكمة الرديئة إلى الحوكمة الرشيدة. انتفض الشعب بكل فئاته ومناطقه وأجياله وطالب بدولة صالحة وبشرعية فاعلة وبإصلاحات عميقة وبجيش واحد وبقرار وطني واحد. وبدت الثورة في بداياتها شفافة وسلمية وحضارية ومتحدة، ونحن كنا منذ اليوم الأول ولا نزال إلى جانبها. فإني أتوجه إلى شبيبة لبنان بالقول: عبروا عن إرادتكم في الانتخابات النيابية المقبلة واختاروا الأفضل والأشجع والأقدر على أن يوفر لكم التغيير المنشود والثقة بوجود حر. وأضاف البطريرك الراعي: لقد وفر لنا النظام الديمقراطي وسائل سلمية للتعبير عن الرأي قبولا أو رفضا، تأييدا أو معارضة، وبالتالي لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز حزبية أو عشائرية على الطرق العامة لينال مبتغاه بالقوة. إن المس بالسلم الوطني وبحسن الجوار الأخوي مرفوض أيا يكن مصدره. نرفض أن نعود إلى الاتهامات الاعتباطية والتجيش الطائفي والإعلام الفاسد الفتنوي، نرفض أن نعود إلى الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الطردية، نرفض أن نعود إلى اختلاق الملفات ضد هذا الفريق أو ذاك واختيار أناس أكباش محرقة وأحلال الانتقام مكان العدالة. لقد نذرنا أنفسنا من أجل تعزيز روح المحبة والشراكة بين جميع اللبنانيين، وندعو جميع الأفرقاء إلى الطلاق لقطع دابر الفتنة، ونؤيد ما جاء في كلمة فخامة رئيس الجمهورية حين أعلن أنه يرفض التهديد والوعيد وأخذ لبنان رهينة، وأكد تمسكه بالتحقيق العدلي وحذر من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وتابع غبطته: فلنحتكم في خلافاتنا إلى القانون والقضاء ونمحضهما ثقتنا، ولنحرر القضاء من التدخل السياسي والطائفي والحزبي، ولنحترم استقلاليته وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولندعه يصوب ما وجب تصويبه بطرقه القضائية. ما من أحد أعلى من القضاء والقانون، وحدهما كفيلان بتأمين حقوق جميع المواطنين. القانون شامل والقضاء شامل. إن الثقة في القضاء هي معيار ثقة العالم بدولة لبنان، والتشكيك المتصاعد في القضاء منذ فترة لم ينل من القضاء فحسب، بل من سمعة لبنان أيضا، إذ أشفل الدول المانحة والشركات التي كانت تنوي الاستثمار في المشاريع التي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن هذه الحرب الممنهجة على جميع مؤسسات الدولة تدفعنا إلى التساؤل: ماذا يريد البعض بعد من لبنان ومن شعب لبنان؟ ألا يكفي الانهيار المالي والاقتصادي؟ ألا تكفي رؤية اللبنانيين، جميع اللبنانيين، أذلاء ومقهورين ومشتتين ومهشرين ومهاجرين؟ وأضاف البطريرك الراعي: إننا ندعم دور الجيش في الحفاظ على الأمن القومي، وقد نجح في الأيام الأخيرة في حصر مناطق الاشتباك ومنع توسع الاعتداء على الأحياء السكنية الآمنة. لقد أظهر الجيش اللبناني أن القوة الشرعية بما تمثل من أمن هي أقوى من أي قوة أخرى، مع كل ما تمثل من إخلال بالأمن. وفي هذا الإطار إن الحكومات موجودة لمواجهة الأحداث، فمجلس الوزراء الذي أصبح مع دستور الطائف مركز السلطة الإجرائية يجدر به أن يجتمع ويؤكد سلطة الدولة ويتخذ القرارات الوطنية اللازمة، ويجدر بكل وزير احترام هذه السلطة وممارسة مسؤوليتهم باسم الشعب اللبناني لا باسم نافذين. وقال البطريرك ماربشار بطرس الراعي: لا يجوز الاستقواء بعضنا على بعض، لأن الاستقواء ليس قوة، ولأن القوة لا تخيف المؤمنين بلبنان. لا يوجد ضعيف في لبنان، فكلنا أقوياء بإرادة الصمود والدفاع عن النفس وعن أمننا وكرامتنا وخصوصيتنا. كلنا أقوياء بحقنا في الوجود الحر وبولائنا للوطن من دون إشراك. كلنا أقوياء بفعل ما يمثل لبنان من حقيقة تاريخية وجغرافية وحضارية لا يقوى عليها أحد. في لبنان وحده الحوار يؤدي إلى الانتصار وإنقاذ الشراكة الوطنية، ووحده الاستقواء يؤدي إلى الهزيمة وترنح الشراكة التي نتمسك بها في أطر حديثة ترتكز على اللامركزية الموسعة والحياد والتشريع المدني والشراكة في التعددية والانفتاح على العالم والثقافة.
التعاون من أجل ضمان تنسيق عمل الكنائس في شرق أفريقيا لإيصال صوت هذه المنطقة من القارة إلى سينودس الأساقفة الذي افتتح قداسة البابا فرانسيس مرحلته الأولى في 9 من تشرين الأول أكتوبر. هذا ما يدعو إليه اتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا مرجعيات الأبرشيات والدول في كل من إريتريا، إثيوبيا، كينيا، ملاوي، السودان، تنزانيا، أوغندا وزامبيا. وقد تم تنظيم لقاء عبر الشبكة تحدث فيه إلى المشاركين الأمين العام لاتحاد مجالس الأساقفة الأب أنتوني ماكوندي، مذكرا الجميع بأن ليس هناك الكثير من الوقت، حيث على أبرشيات العالم بكامله حتى شهر نيسان أبريل القادم أن تقدم إلى مجالس الأساقفة المقترحات والإسهامات التي سيتم جمعها خلال اللقاءات التي ستعقد الأشهر القادمة. وشدد الأمين العام بالتالي على الحاجة إلى التنسيق لضمان احترام المواعيد التي حددتها أمانة سينودس الأساقفة، وكي تكون هذه بالفعل مسيرة مشتركة كما يرجو البابا فرانسيس. هذا وشدد على هذا الأمر أيضا الأب إيمانويل تشيمومبو المنسق الرعوي في اتحاد مجالس الأساقفة، والذي أشار في مداخلته خلال اللقاء عبر الشبكة إلى أن هدف الاتحاد هو تعزيز إسهام الكنيسة في شرق أفريقيا بالنسبة للكنيسة الجامعة. ومن بين ما قال: إننا نلحظ منذ فترة أن صوت أفريقيا لا يسمع في برامج السينودوس، ولهذا نريد العمل كي يكون لاتحاد مجالس الأساقفة صوت قوي وأن يشارك ويساهم بفعالية في المسيرة السينودوسية. وتحدث عن رغبة الاتحاد في إثارة اهتمام الأشخاص وتحفيزهم والتعريف بالمسيرة السينودوسية بين الهيئات والمؤسسات الكنسية، وذلك أيضا بالتعاون مع مجلس اليسوعيين في أفريقيا ومدغشقر. ومن بين المشاركين في اللقاء منسق تقنيات الإعلام والاتصالات في اتحاد مجالس أساقفة شرق أفريقيا برنار بيريري، والذي شدد على ضرورة العمل كشبكة من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من المؤمنين في المسيرة السينودوسية، وقال إنه بالسير معا يمكن بلوغ الكثير من الأشخاص وتقاسم الكثير من المعلومات، وسيمكن هكذا للجميع الاحتفال بالسينودوس.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.